قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الكرسي اللي يجلس عليه المدرس طبعا له اربع ارجل، كل رجلين موصولات بوحده، يعني هي اصلا حديده لاوينها وحاطينها ورا، صايره ثنتين واللي قدام ثنتين، انكسرت الثنتين اللي ورا. فجينا احنا الطلاب المشاغبين يعني واخذنا الكرسي ورجعناه وركبناها كذا تركيب، بس مشي حالك. عندنا مدرس الله يذكره بالخير كان يدرسنا فقه، كان شديد. جاء الرجال وجلس على الكرسي، انا ما ادري هو جلس على الكرسي ولا جلس على الارض، لانه هو ما جلس على الكرسي ويهبت على الارض وقام زعلان. طبعا كان سمين شوي، قريب من عبد الله الراجح. الرجال طاح وقام. عاده اللي في الصفوف الاولى هم الشاطرين، واللي يسوونها الحركه ما هم بهذولا، اللي يسوونها اللي ورا، ويبدا يصفق في هاللي قدام التصفيق واحد واحد، فنجونا احنا. خليني اخليها مدخل لفن التعامل. احيانا يا جماعه بعض الناس اذا تعاملت معه، اذا ما استطعت انك توزن نفسيته قبل لا تتعامل معه، قد يحصل نتيجه غير النتيجه اللي تبغاها. بمعنى تعاملك مع الانسان الغضوب ينبغي ان يكون باسلوب يختلف عن تعاملك مع الانسان الحليم. تعاملك مع الغبي يختلف عن اسلوبك مع تعاملك مع الذكي. تعاملك مع الإنسان سيء الظن اللي لما تقول له عبارة معينة قد يفسرها عدة تعبيرات عدة تفسيرات يختلف عن تعاملك مع الشخص اللي حسن الظن ويأخذ الكلام على ظاهره. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. عند التعامل مع الغضوب يقولون اجعل بينك وبين الناس دائما مثل شعرة معاوية، بحيث أنه إذا شد أن ترخي وإذا أرخى أن تشد. أي إنسان يشد وتشد في الغالب أنه تنقطع الشعرة اللي بينك وبينه، فإن كان زوجة أدى إلى الطلاق بانقطاع الشعرة، إن كان ولدا أدى إلى الفراق وزعل الولد وطلع من البيت. وفي غالب الأحيان أنك إذا استطعت أنك توزن المسألة وزنية جيدة في التعامل استطعت أنك تكتسب اللي أمامك. أعطيكم مثال على ذلك. في المعركة في صلح الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، خرجوا محرمين 1400 صحابي معه، لا يريدون قتالا ولا شيء، حتى السلاح اللي معهم سلاح الراكب، يعني ليس معهم إلا السيوف لو واحد يطلع لهم في الطريق ويقع بينهم وبين القتال، لكن ما خرجوا لأجل يعني عمل حرب في مكة أو فتح مكة أو غير ذلك. وصلوا إلى حدود مكة فمنعتهم قريش من الدخول، ما تدخلون. قال طيب كل الناس يأتون ويحرمون ويعتمرون إلا إحنا يعني. قالت قريش ما في دخول لأي مسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. طيب الحديبية الآن أصبحت تقريبا حي من أحياء مكة، قريبة يعني ليست بعيدة. فبدأت قريش ترسل إليه من يفاوضه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يتعامل معه بالأسلوب اللي يصلح له. أرسلوا إليه أول رجل، فلما نظر إليه من بعيد قال هذا رجل غادر، أعرفه لما كنا في مكة، هذا غادر، مهما عملنا معه مواثيق وعهود لا يمكن يلتزم بها، فليش نضيع الوقت معه. أقبل هالرجل هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بكلام سريع ولا عمل معه أي صلح وأي عقد، لأن هذا مهما عملنا معه عقود لا يمكن يلتزم بها، إيش الفائدة؟ قام الرجل وذهب إلى قومه، قال هذا يريد الحرب ويريد كذا. بعدها بقليل أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر اسمه سيد الأحابيش. سيد الأحابيش هذا رجل قبيلة أصلا هي أقبلت وسكنت في مكة، ليست من قريش لكن سكنوا في مكة، سكنوا في مكة لمحبتهم للحرم، وكانوا كفارا يعبدون لات والعزى، لكن يعظمون الحرم ويعظمون العبادة عند الحرم وسقاية الحجاج، عندهم نوع من التأله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال هذا رجل من قوم يتألهون، يعني يتعبدون عند الكعبة، ابعثوا في وجهه الهدي. الهدي إبل وغنم كان الصحابة جاءوا بها لأجل ذبحها عند الكعبة والصدقة بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابعثوا في وجه الهدي حتى يصدق أن احنا جئنا معظمين للكعبة، ما جئنا لأجل حرب. فلما جاء الهدي ومشي أمامه ورأى الإبل والغنم قال هذه إيش؟ قبل لا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه ستذبح عند الكعبة وقريش منعتنا، فرجع مباشرة دون أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى هالمنظر قال يا قريش يصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ قالوا اجلس إنما أنت عربي ما تدري عن شيء. قال والله لئن صددتموه عن البيت إذا ما يدخل الآن يعتمر لأصيحن بالأحابيش صيحة واحدة ونخرجكم في من مكة. شوف كل هذا من تأثير مرور الهدي أمامه لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني الأسلوب الذي يناسب لها الرجل. جلسوا وهدأوا قالوا والله مشكلة من نرسل؟ قال عروة بن مسعود الثقفي، هذا كان من ثقيف من الطائف لكن جاء إلى مكة زائرا، هو ملك على قومه، قال ارسلوني أنا أتفاهم معه. لما جاء من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه عرف أن هذا ملك وأن ما يصلح له تقول له بارك الله فيك ولو سمحت، لازم تبين له ملكك. فمباشرة نادى المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان من أطول الصحابة، وكان إذا يقولون إذا ركب على الحمار تتدلى قدماه على الأرض من طوله. فنادى المغيرة بن شعبة وجعله يلبس حديد ويقف وراءه، صار الحارس الشخصي. ونادى أبا بكر وجلس عن يمينه وزير، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم له جلسة ملك. جاء ذاك الرجل ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصحابة قال يا محمد، شوف كلامه في البداية ثم لما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب معين ذهب كل اللي في رأسه. قال جمعت يا محمد أوباش الناس يعني عيال الشوارع وجئت تغزو قومك في مكة؟ أما والله كأني بك وحيدا لما يسمعون أول صيحة ويتفرقون عنك. فلما قال هالكلمة قال له أبو بكر نحن نتفرق عن أمصص بدر اللات، وبدأ يسبه. قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال طيب تكلمني وأنا ملك بهالأسلوب؟ قال ما عندنا ملك ولا مملوك. فسكت، بدأ يلاطف النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يتكلم ويلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة واقف فوق، كلما قرب يده ضربه المغيرة بن شعبة ما هو بحد السيف، بصفحة السيف، بصفحة بجنبه، اكفف يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيكفها. بدأ يتكلم وتحمس ومد يده مرة ثانية وضربها وابعدها. بدأ يتكلم وتحمس ومدها ثالثة وضربها المغيرة، ثم قال والله لئن مددتها رابعة لتعودن إلى قومك من غير يد، ترجع بيد واحدة والثانية بتبقى عندنا. قال أعوذ بالله من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي، هذا ولد أخوك. قال يا لكع وهل غسلت سوءتك إلا أمس؟ إيش معنى غسلت سوءتك؟ في الجاهلية المغيرة بن شعبة مر بهم قافلة من قريش ذاهبين إلى اليمن، في أثناء ذهابهم مروا بالطائف واستأجروا بعض الناس من ثقيف يخدمونهم، من بينهم المغيرة بن شعبة، أخذوه معهم يخدمهم. فأعجبوا بالمغيرة وقدراته فأبقوه معهم حتى ذهبوا إلى اليمن وقالوا له إذا رجعنا نعطيك بعيرا بحملة لقاء الخدمة اللي تخدمنا إياها. فوافق، وبقية قومه اللي من ثقيف كلهم أرجعوهم مكانهم. لما كانوا راجعين طمع شعبة في الحملة كلها يبغاها، لكن وين 30 رجال بين يديه. فلما اقتربوا عند الطائف قال يا جماعة مدام أنا بفارقكم الليلة بذهب إلى قومي وباخذ البعير، ما رأيكم أن أصنع لكم خمرا كخمر أهل الطائف؟ قالوا والله كويس، أصنع لنا خمر.
من هذا يا شيخ؟
المغيرة بن شعبة يقول لقومه للثلاثين هؤلاء اللي هم من قريش، طبعا كانوا كفار كلهم قبل الإسلام. فقام المغيرة وصنع لهم ذاك الخمر اللي لو تذوق منه كاس، إن شاء الله ما واحد منكم شاء الله بيذوق، لكن واحد لو يشرب منه ولو ملعقة ضيع. فصنع لهم خمر وأكثر لهم، كل ما قال واحد بس قال لا واحد وصب له، إلى أن داخوا كلهم وناموا. فلما ناموا أخذ السكين وبسم الله والله أكبر ويذبح الثلاثين كلهم. لما ذبح الثلاثين أخذ الإبل كلها القافلة كلها واستاقها إلى قومه دخل، وهؤلاء مذبحين الآن. فعلمت قريش بذلك وكاد أن يقع خصومة بينهم وبين ثقيف، حتى قام ملك ثقيف اللي هو عروة بن مسعود الثقفي، الله لا يهينك جزاك الله خير، قام العروة بن مسعود الثقفي ودفع ديات هؤلاء الثلاثين كلهم وأنجى المغيرة بن شعبة. وهو الآن يقول لها أنا قبل أمس أنجيتك من القتل والآن تقتلني. المهم انتهى المغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في حل ورجع. بعد ذلك أرسلت قريشا سهيل بن عمر القرشي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل عاقل، سهل أمركم، خلاص مشت أموركم، وجاءوا كتب مع النبي صلى الله عليه وسلم العقد. أحيانا يا جماعة أي واحد يتعامل مع الثاني إذا تعامل معه بناء على ذلك، واحد غضوب أو زوجة غضوبة أحيانا، أو مدير أو زوجة عاطفية أو غير ذلك، إذا تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له في الغالب أنك تحصل على ما تريد، بخلاف ما إذا تعامل بأسلوب آخر. خذ مثال آخر الآن يا جماعة، لو أنت طالع مثلا من البيت وطالع العصر، وقالت لك بما أنكم غير متزوجين، قالت لك أختك مثلا، قالت بالله يا أخي يا حسين وصل لي تكفى البيت خالتي بس عندهم عشاء الليلة، وانت طالع مثلا معك لابس رياضة وبتروح تلعب كرة العصر مع شباب، فقلت لا والله أنا مشغول وتحيدين قبل أمس لما وديتك وما أدري إيش، تحيد بمعنى إيش؟
تذكرين،
نفع الله بكم صح، تذكرين، لو ما جاءكم من هالجلسة لها الفائدة كان تكفي، تعرف أن تحيد تذكرين. أنا قبل أمس وديتك، قالت لا بالله يودني الحين، لا ما أبغى، قالت والله غصب عنك توديني، والله إذا ما وديتني لا أصكك طراك، وعلم أبوي أقسم بالله إذا ما وديتني تشوف شيء ما يسرك، بالله بهالتهديد هذا بتوديها؟
لا طبعا،
الله لا تحرك إلا قاعد يورينا أعلى ما خيلك اركبي. لكن لو قالت الله يرحم والديك وتكفى والله يخليك، والله أنا موعد البنات هناك وتكفى هالمرة، بس أنا ما أتأخر وصار لي من الصبح وأنا قاعد أسوي سمبوسة وفطاير، أو الله يخليك كلها عشر دقائق، وبدأت تستعمل معك الأسلوب اللي يصلح لك، تجد أنك توديها غصب عنك أحيانا. إذا نحن أحيانا نستطيع أن نصل إلى الشيء الذي نريده، لكننا أحيانا لا نختار الأسلوب اللي ممكن ندخل به إلى الآخرين. جزاك الله خير، بس الله يعافيك، الله يسلمك. طيب أنا ودي أسمع منكم أكثر من أتكلم، مع أن الظاهر أنكم ضايق صدوركم.
لا والله والله
لا مهم مني، من المدري عن الليمونية، مدري النتائج.
إذا سمعت لي والله العظيم قسم بالأول حلفت لي إن ما لم نتكلم عشان ما نقطع حلاوة حديدك.
الله يجزاك، الله يجزاك.
على فكرة تراها غريبة، أول مرة أنا قاعد أحد ساكتين شيء
مصطين. ولا العادة مشاغبين
لا مش مشاغبين، العادة نشارك وشي، لكن أنت ما ودنا نسمع.
الله يجزاك. أجل نعطيكم ثلاث قواعد وراء بعض وبعدين أسمع اللي عندكم. احنا كنا بنعيد السابق لكني قطعت على فارس قبل شوي وقلت قصة صاحبنا اللي احنا طيحناه.
فين اذكرك بعد من الرسول صلى الله عليه وسلم لما
اعطني
اياه الفتيان اللي جوا اللي مسكوهم من قريش، قالوا كم عدد الجيش؟
احسنت. وسألهم سؤال ثاني،
كم عدد الابل؟
احسنت، قال كم ينحروا من الابل؟
ما شاء الله، بس
اي ما شاء الله عليك، ما عليك خوف، لا اله الا الله.
هالدليل اني مركز معك،
نسيت اللي كنت بقول، كنت احيد
كم عدد
الابل؟ اي كم عدد الابل؟ كنا بنذكر بعض القواعد اللي سبقت، قلنا من اهم القواعد كن لماحا،
كن جريئا،
الجراءة ايضا، المبادرة، المواصلة، ذكرت من اهم الاشياء الاهتمام بالاخرين، اشعار الاخرين انك تحبهم وانهم مهمون عندك. من اهم الاشياء في التعامل مع الناس لا تتدخل فيما لا يعنيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء
تركه ما لا
يعني. بعض الناس أحيانا يغثك بكثير من التدخل فيما لا يعنيه، مع أن من حسن الدين، يعني كما أن من حسن الإسلام الصلاة، من حسن الإسلام بر الوالدين، من حسن الإسلام ترك المرء ما لا يعنيه. يعني أنت لما ما تتدخل فيما لا يعنيك تعتبر مأجورا على ذلك.
الحمد لله.
أنا أعطيكم مثال أو مثالين عليه. مثلا بعض الناس أحيانا ممكن يشوف عليك ساعة أو يشوف معك قلم مثلا، قل ما شاء الله القلم حلو، تقول الله يسلمك، والله بكم شاري؟ والله هدية من واحد من الزملاء. ولا كم راتبك أحيانا؟ هذا السؤال ما يصلح. ولا كم عمرك أبو عبد الكريم أو غيره؟ فتقول له والله القلم جاني هدية، ما شاء الله، هدية من مين؟ والله واحد من الزملاء أعطاني إياه. ليش أعطاك؟ وش المناسبة؟ والله مناسبة في الكلية كنا مع بعض، عاد يعني علمك كم سعره ولا لا؟ والله ما قال لي، بس يعني طيب هو لما أعطاك القلم بعدين أنت أعطيت، طيب وش دخلك يا أخي؟ من حسن السلام مر تركه ما لا يعني. والأصل يا أخي إذا أنت عندك كلام زايد سبحه هلل، أحسن من أن تتدخل فيما عند الناس. طبعا ليس من التدخل فيما لا يعني تنبيه الناس على أخطائهم أو الإنكار عليهم إذا كان في منكر معين عنده ونحو ذلك، هذا أدخلك ربك، يعني ليست المسألة أنك تدخلت بنفسك، لا، الله تعالى هو الذي أمرك أنك تتدخل بالأحاديث والنصوص الشرعية اللي جاءت في الأمر أصلا بمثل هذا. هذه من القواعد المهمة. من أهم القواعد كيف تتعامل مع من يتدخل فيما لا يعني، كيف تتعامل معه،
كيف تتعامل معه، يعني
كيف لو واحد فعلا يسأل كذا، رديت على الجوال قالك من هالمتصل وش قال لك،
أول شيء أرد عليه بالضبط، ها أقول تعرف الشخص أنت تسألني عن أبين خطأ بدون ما أسير له أدب بكل تهذيب، أقول شيء خاص فيني، أبين أن هذا شيء خصوصياتي خاص فيني بشكل أدب وابتسامة عشان ما يعرف أني أنا جالس أنهيه، فهم بس يفهم أن هذا شيء ما يعجبني بكلمة قوية وابتسامة.
جميل.
هنا خففت كلمة وبابتسامة في وجهه.
طيب ها محمد،
انا حسب الشخص اذا كان قريب مني ممكن اقول له، لكن اذا واحد والله اذا واحد والله ما اعرفه ما لك دخل.
طيب لو قدام الناس سالك كذا في مجلس وسالك قال لك محمد نجحت في الثانوي وفي 40 واحد، قلت الحمد لله، قال كم نسبتك؟
ايش دخل؟
ولا قال مثلا يقولون في هوشه بينك وبين المدير قبل امس في العمل عندك، صحيح ولا لا؟ احرجك قدام الناس، يقولون اختك خاطبها واحد هاليومين عسى وقدام 40 رجال
اطنش ما بشوف. ارد عليه
اعاد لك الكلام مره ثانيه، كم نسبتك؟
قول له انت مالك اذا ما فهم.
انا
تفضل فارس.
انا بقوله ترضى اني اسالك نفس السؤال، تحط بخليه في نفس الموقف،
افرض انه صار انسان بجيح وقال لك ايه عادي يسالني نفس السؤال، انا اعلمك اني انا نسبتي في الثانوي كذا.
في ناس كذا صح،
في ناس قليل ادب. هذا واحد من الزملاء مره احنا في مجلس، مجلس اكثره يعني بعض زملائنا خريجين الشريعه وبعضهم قضاة، فكان صاحبي حاط الجوال حقه كذا جنبه على الطاوله، احيانا اني ضايقك مع المجلس فطلع جوالك تحطه، فجنبه واحد من قضاة الفضلاء فاضيين كذا وكل واحد يسولف معه، فصاحبنا القاضي ما عنده احد يسولف معه فاخذ الجوال رفعه وبعدين رجعه، صاحبي قام وضحك سكت، انا ما فهمت ايش اللي حاصل، طلعنا فقلت له شاكر ليش اللي جنبك اخذ الجوال ورجعه بسرعه؟ قال لانك ما تدري انا ايش كاتب على الشاشه، دائما الواحد على الشاشه يكتب لا تنسى ذكر الله، يكتب شيء. تدرون ايش كاتب صاحبي؟
ممنوع اللمس.
لا اعظم، ليته كاتب ممنوع اللمس.
وقافه.
كاتب رجعه يا ملقوف. رجعه يا ملقوف. فيقول من يوم شاف الجوال رجعه. فكنت بتقول شيء حسين.
اي نعم. دكتور انا صراحه احاول اخلي الموضوع شخصي. اذا سالني سؤال يعني مثل هل قلم ما شاء الله وين؟ احاول اخلي شخصي اقول له والله الاهل جايبينه. يعني احرجه.
يمكن يقول لك ما شاء الله الاهل دائما يهدونك هدايا.
مو شغلك حاجه تدخل معي خصوصيه. والله
تغطي لي السؤال. انا لا اريد ان اصل، انا ما ابغى نصل لمرحله فقدانه اللي، ولا ممكن اقول له خليك ساكت لا تنجلد الحين.
اصل زارك الاهل بعيد ها؟ حدك.
لا ممكن شيخي فاضل اسمح لي.
ايوه
ممكن
طريق طريق قصيده لو انك يونت كسير القلب محزون تخرب مخرج عشرة.
ممكن طال عمرك اوجه لها بطريقه غير مباشره، اقول لها يا فلان انا ترى من الناس اللي ما حد يتدخل في خصوصياتي
شؤوني،
او مثلا يا فلان تعرف ان المره واحد الثاني من كثر الاسئله يسال احسن يا اخي تافه.
جميل، لكن ألا تشعر أنك بهذا تفقده؟ إحنا أهم شيء أنك
ما تجرحه
ولا تفقده يا أخي، حتى لو كان إنسان بجيح، لأن بعضهم مسكين ترى يسأل حبابة قلب يعني عن بياض قلب، ما هو أنا بعطيكم وجهة نظر في المسألة، أو مرة من المرات قبل لا أعطيكم، أحيانا نحن نظن بعض الأشياء هي خصوصيات وهي ما هي خصوصيات، أحيانا نحن نعطيها أكبر من حجمها. مرة من المرات كان لي محاضرات في المدينة ودورة علمية يمكن لمدة أسبوع كامل، فمودي عيالي معي، فلأني بجلس أسبوع تورطت بعبد الرحمن وأخوه، عبد الرحمن متوسط وأخوه في ابتدائي، فودي أنه يجي أحد يشغلهم، اتفقت مع واحد من الشباب يأخذهم كل عصر يوديهم حلقة تحفيظ، يوديهم مركز صيفي، يوديهم إلى العشاء ويرجعهم بحيث أنه يفكني بس يشغلهم. قبل لا يطلع عبد الرحمن مع هالشاب. قلت اسمع يا عبد الرحمن. قال نعم. قلت إذا سألك أسئلة ما لها داعي إيش تقول له؟ قال إيش أقول له؟ قلت تقول له قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سألك إيش اسم أمك؟ سأل إيش اسم أختك؟ تعرف جالس معها البزر بيقوم يسألها أسئلة خاصة ولا تعطيه ولا شيء. بعض الناس عنده شغف يعرف إذا صار مثلا واحد مشهور وكذا يبي يدري بأسراره ويدري ويستغل هالصار. قال خلاص. قلت أعد الحديث. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قلت خلاص يلا هنزل. جابوا داحم وركب مع الرجال.
الله يخليك.
هذاك طيب وحبيب الله يجزاك خير. فقال كيف حال الأخ يعني أصله أفغاني لكن يتكلم عربي فصحى. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ قال طيب الحمد لله. وهو متحفظ لا يسألني وش الحديث أنا ناسي. قال الشيخ اليوم ما شاء الله عنده محاضرة. قال لا تتدخل فيما لا يعني. قال لا أنا أسأل حتى أحضرها. قال أقول لك لا تتدخل ولا تنزلني. فأحيانا بعض الأشياء ما مو ممنوع أنه يدري في محاضرة وشو لما تجاوب. من الأساليب الجيدة أنك تطلع من موقف أنك تجاوب عن السؤال بسؤال. مثلا قال لك كم راتبك كذا في المجلس. قل ليش لاقي لي وظيفة ثانية. قال وين ألقى لك وظيفة؟ الناس الحين ما عاد عندهم وظائف. تقولي والله يا أخي فعلا البطالة مشكلة. يقول والله بطالة. تصدق في الجرائد قبل أمس فيه 10,000 واحد كلهم بطالة. تقول توقع البطالة سببها أن النفط ارتفع سعره. قالي والله النفط قبل أمس بس اشتغل النفط. تصدق الكهرب وطلع منه.
وإذا كان غثيث ورجع
ورجع للسؤال نفسه. إذا كان يرجع للسؤال طبعا هالأسلوب هذا اللي هو أنك تسأل السؤال ثاني وتلف به الموضوع هذا 90% من الناس يمشي معهم. إذا غثيته ورجع لنفس السؤال ممكن تصل معاه إلى المرحلة الصريحة اللي قلتوها قبل شوي اللي هي مسألة من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعني. أنا بعض الشباب أحيانا يسألني سؤال من الأسئلة أحيانا تافهة اللي لا تفيده لا في دنيا ولا في آخرة. فيجي يسأل يقول يا شيخ كم راتبك في الكلية؟ فأقول له إيش معنى الله الصمد؟ قال والله ما أدري. طيب أليس الأنفع لك تسأل إيش معنى الله الصمد أحسن ما تسأل كم راتبي؟
كم راتبك يا شيخ؟
إيش معنى الله الصمد؟ زين. فتقلق أنك تطلع من الموضوع. من أهم الأشياء عندما أيضا تتعامل مع الناس شيء يسمونه الرصيد العاطفي. إيش معنى الرصيد العاطفي يا جماعة؟ الرصيد العاطفي طبعا هي دورة تقدم في 4 ساعات بعضكم كذا الزبدة في خلال لها 5 أو 10 دقائق. كل واحد من الناس يا جماعة يشعر أنه عبارة عن كأس مليان. طيب عبارة عن كأس مليان. ليش الناس يكرهون النصح؟ لما أجي مثلا أنا وأقول فيصل مثلا فيصل أنت مثلا صوتك غير جيد أنت شكلك ما هو بعجبني أنت أناقتك غير مناسبة أنت أبدأ أعطيه أشياء تجد أنه ليش يزعل؟ لأنه يشعر أن الكمال اللي كان يشعر به قاعد ينقص فكان 100% وتحول إلى 70%. هل هذا يعني ان احنا ما ننصح بعض؟ واحد يبغى ينصح زوجته يبغى يقول لها مثلا اعتني بالاولاد اكثر ولا اعتني بالبيت اكثر ولا حاول انك قبل ما تنصح تعطي رصيد عاطفي تعطيه خله 150% ثم افتح الحنفيه اللي هنا فيبدا ينزل حتى يصل ل 100%. مثلا انا بنصح زوجتي لانها ما تعتني بالاولاد فاجي واعطيها الى 150 او الى 200 او 300 بحسب قوه الكلام اللي بياتي وبحسب قوه الماء اللي انا بنقصه. أجي أقول لها ما شاء الله والله صراحة أنا أما البيت صاير كأنه درة والله ما شاء الله الجدران نظيفة والأرض نظيفة والأكل ما شاء الله أيضا أحسن أكل وزملائي معجبين بالأكل. الآن أنا قاعد أحط على الرصيد وأزيد ثم بعد ذلك أقول مثلا ولو تزودين على هذا الاهتمام بالبيت بعد الاهتمام بالأولاد شوي يعني فلان أحفاظته تجلس عليه 6-7 ساعات وهو بالوسخ حقه وفلان الثاني ياكل الكاكاو ويتطلخ وجهه 3-4 ساعات وفلان ونحو ذلك من الأساليب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب مع الناس. يمكن ذكرت لكم قبل أمس شيء من هذا لما ذكرت لكم عمر قال يا عمر إنك رجل قوي. شوف كيف أعطاه رصيد عاطفي ثم قال له فلا تزاحم إن عند الحجر. كان يثني على أبي بكر كثيرا يسجل عنده رصيد هل أنتم تاركوا لي صاحبي لما واحد يختلف معه فإنكم قل جئت وقلت إني رسول الله فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت والله ما نفعني أحد في نفسه وأهله وماله مثل أبي بكر. هذه كلها أرصدة يضعها عند أبي بكر لأجل لو مر من مرات نصح أبا بكر أو وجهها بشيء تجد أنه يتقبل منه مباشرة. طبعا الرصيد العاطفي لا يعني أني أعطي الإنسان لما أريد أنصح أعطيه رصيد ثم أنصح حتى ما يصل الواحد مع زوجته أو مع أي إنسان إلى مرحلة أني لما أبدأ أثني يبدأ يقول لي عطنا اللي بعدها بس عطنا اللي بعدها، يعني فيجعل في نفسه أنه ما أثنى إلا لأجل أن يسحب، لا، لكن أحاول أني أسجل دائما هالرصيد، أكون لما أسجل مواقف مشتركة معهم إلى درجة أني إذا احتجت أي يوم من الأيام أني أسحب يكون عندي رصيد يمكن يسحب.
طيب أنت تعرف يا دكتور أن النفس بشرية دائما تنسى مواقف الطيبة وتتذكر مواقف السيئة، بمعنى أنك أنت مثلا متوقف مع إنسان مواقف طيب وتحسن معاملته وتحسن تجده أنه أحيانا يتنكر موضوع ذا ويتذكر وتزله وانت كان رصيدك العاطفي معه مليان من صديق أي شيء يعني في الحياة. كيف تتعامل مع
من جميل هاي فارس؟
على كلام عبد الله المثل اللي يقول غلطة الشاطر بعشرة.
شيخ الشاطر إذا جميل إنها تصير أقوى من غيرها.
ثم العدوك شيخ أنا والله وايد أتفق معك في النقطة، لأن أنا كنت أسويها بطريقة سيئة.
رصيد عاطفي ولا
نص؟ كنت سيء جدا في رصيد عاطفي.
كيف؟
إني أعطي الكل رصيد عاطفي درجة لساعات يقولون أنت تجامل. وأنا كنت أتبع، ترى أنا قلت لك كنت يعني جدا سيء في النقطة، إني كنت أعطيهم رصيد عاطفي يا شيخ عشان لما أجي أنصحه يتقبل مني، عرفت علي؟ فزين انك وضحته والله. فساعات ترى ساعات يحتاج الانسان يعطي ساعات، بس مش دائما. انا تجربه شخصيه، يعني تجربه شخصيه شيخ، كثر اعطاء الرصيد العاطفي هذا يخلي الناس يعتبرونك تجامل او يعتبرونك تبغى شيء منهم.
انا اخالفك في هذا، انا اقول كن مسرفا في المديح، كن مسرفا في المديح،
قول مجامل،
خلي يقول جامل في البدايه ثم سيتعودون، لان هذا اسلوبك في الحياه.
يا سلام عليك
يا شيخ، انا ومارس هذا من سنوات، يعني أنا بحثي في مسألة فنون التعامل أكثر من 20 سنة، ومهتم بها جدا وأطبق كثير من قواعدها. وجدت أن مدحك للناس وثنائك عليهم وإظهار مشاعرك دائما في البداية يقول إيه أنت جامل، أنت تسوي نفسك، أنت طبق علينا دايل كارنيجي ومدري إيش، يبدأ يجامل، لكن بعد فترة خلاص يتعود أن هذا أسلوب فلان معي في لطفه وجمال أسلوبه وغير ذلك. سؤالك أن أحيانا بعض الناس يذكر الأشياء السيئة دون الأشياء الحسنة، صحيح أحيانا عند الخصومة لا يذكر إلا الشيء السيء، لكن إذا جلس لوحده بدأ يتذكر المحاسن والمفاسد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهو أحيانا الواحد مع زوجته يصرخ عليها وتقول له أحيانا عمري ما شفت منك خير، عمري كذا، ثم تذهب وتجلس، لكنها إذا جلست وبدأت تفكر بعد ذلك أدركت أن في هناك أنواع من الخير، مثل ما ذكروا قالوا أن المعتمد بن عباد كان أحد أمراء الأندلس، فلما حصل يوم من الأيام زوجته جالسة عند في القصر فرأت الجواري يحملنا الجرار التي تبع الماء يحملنها على رؤوسهن ويأتينا للبئر ويعبئنا الماء ويخضنا في الطين ويصببنا الماء في الآنية المعدة للشرب. أعجبها المنظر وتمنت أنها تعمل مثلهن، قالت يعني يا أمير أنا أريد أني أحمل كذا وأمشي في الطين مثل الجواري كذا بس. قال كيف أنت أشرف من أنك تمشين على الطين؟ قالت المهم دبرني، أريد أني أمشي على الطين وأحمل جرة مثلهن. فأمر فصنعت جرار من ذهب، وأمر بمسك وكافور وجيء به ونظف المكان اللي حول البئر، وطحن المسك والكافور وخلط بالزعفران والطيب وجعل حول البئر كله تراب مخلوط بالمسك والكافور، ثم أعطاها الجرار من ذهب هي وبناتها وجعلهن يمشين عند البئر في هذا المسك والكافور، وجت وعبت شوية ماء وكبته وخلاص. فسبحان الله بعد فترة حصل بينه وبينها خصومة، فغضبت وقالت والله ما رأيت منك خيرا قط. فبكى وقال ولا يوم المسك والكافور، وأنا ذاك اليوم جالس أطلع من الخزينة كله. المهم يعني تكمله الفائدة، المعتمد العباد حصل عليه مشكلة بعد ذلك وسقطت دولته وسجن في أغمات، مدينة اسمها أغمات. فبناته يعني أصابن فقر شديد، وجئنا إليه يوم عيد يزورنا هو وهو في أغلاله في السجن، بدأ يبكي ويقول إيش أول البيت؟ فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغماتنا مأسورا، ترى بناتك في الأطمار حافية أقدامهن وما يملكن قطميرا. يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. يقول يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. فالمقصود أنها لما رأت منه سوءا نسيت كل الإحسان، لكنها بعد ذلك تذكر، يعني لا يزال لا يذهب العرف بين الله والناس، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا كان الإنسان مأمور بصنع المعروف إلى عموم الناس، فما بالك بصنعه إلى زوجته وإلى ابنه وإلى أخيه. يذكرون في مسألة المدح والثناء من اللطائف، يقولون كان في ريف مصر باشا، وكان متسلط وعنده أموال وعنده، فكان يتسلط دائما على الفلاحين الفقراء المساكين اللي عندهم. فيوم من الأيام أصيب بجائفة على ماله، واحترقت مزرعته وماتت مواشيه، وصيب بفقر. فالرجل رجع إلى بيته وجعل يأكل مما في البيت وانتهى، وكاد أنه يموت من الجوع. والمشكلة أنه ما عنده أي صنعة، لا يعرف حداده ولا ما يعرف إلا الفلاح. فذهب إلى واحد من الفلاحين اللي حوله، وكان متجبر ومتسلط. فجاء عند هالفلاح وقال أنا أريد أني أشتغل عندك فلاح وأساعدك بشيء. قال أنت الباشا الظالم، أنت الباشا اللي مش كويس، أنت اللي كنت تعمل كذا وكذا، أطلع برا، وطرده من مزرعته. فذهب إلى الفلاح الثاني وجاء عنده وقال لو سمحت أنا والله أريد أن عاوز أشتغل أي شغل، أنا عاوز أأكل أولادي. قال أنت الباشا الظالم، أنت الباشا اللي أطلع برا، وطرده برضو من المزرعة. راح عند الفلاح الثالث، الرجل المسكين ما يعرف إلا شغلة واحدة، يعني وظيفة واحدة اللي يعرفها الفلاحة. راح عند الثالث وجاء عنده وقال له أني أنا أنت شايف حالتي، وأنا بموت من الجوع أنا وأولادي، دبر لي أي وظيفة. قال أنت الباشا؟ قال والله أنا الباشا. قال أهلا يا باشا، أهلا يا عظمة، أهلا، أنت أحسن واحد في العالم، أنت كويس جدا، أنا شرف لي أن الباشا يدخل مزرعتي أنا. وجعل يعطيه من هالثناء وهالكلام. قال له الباشا يعني حتشغلني عندك؟ قال أحد يدخل عند الباشا ولا يشغله؟ أنا عندي شغلانة ما يصلح لهاش إلا رجل ملك، رجل كبير، رجل عظمة، رجل باشا. قال أيوة أنا موجود جاهز. إيش الشغلانة؟ قال أنا عندي اليوم حراثة عندهم زي المشط كذا كبير وتجره الدواب. قال أنا عندي اليوم حراثة، وعندي ثوران أبيض وأسود يجرون المحراث. اليوم الثور الأسود مريض ولا فيه إلا الثور الأبيض، ونحتاج واحد يجر الحراثة، بس لازم يكون باشا وقوي. إذا أنت قدها ولا لا؟ قال أيوة أنا قدها. قال تفضل معي. ويجيبه ويوقف الثور الأبيض، يوقف الباشا جنب الثور، ويربط الباشا من هنا ومن هنا، ويضرب الثور. امشي يا باشا، امشي يا ملك، امشي يا عظمة، ايش القوة دي، ايش الحلاوة. ويبدأ يثني عليه إلى أن غيبه عن واقعه اللي هو عليه، وبدأ يشتغل إلين غابت الشمس، هو ناسي نفسه وحرث المزرعة كلها. فلما غابت الشمس أعطاه كم جنيه وأعطاه شوية خبز لأولاده، وراح الباشا. دخل على أولاده، إلا هنا دم وهنا دم والثياب ممزقة. سألها أولاده قالوا يعني يا بابا أنت لقيت شغل؟ قال إيوه لقيت شغل، يعني أنا باشا كبير إزاي أبقى عطلان يعني. قالوا إيش اشتغلت؟
طول
عندها استيقظ من غفلته، واستيقظ من قال اشتغلت ثور. تو يذكر هو في الحقيقة اشتغل ثور. إيش اللي خلاه ينسى هذا كله؟ المدح والثناء اللي سمعه. ذاك تلاحظ أحيانا لما يتعارك طفلان أبو 5 سنوات 10 سنوات يقوم بينهم العراك ويشتد، لما تبدأ تقول الواحد منهم ولدك أو أخوك تبدأ تقول إيه يا بطل أحسن أنت القوي أضربه، تجد أنه يتلقى ضربات موجعة ويتحملها لأنه غايب عن نفسه، وممكن ينجرح أحيانا ولا يدري أنه مجروح، ولا ينتبه الآلام ولا إلى أن أصبع مكسور ولا شيء إلا بعد ما ينتهي مما هو عليه.
هذا زي ما يفعل ماكمين في
صح الملاكمة يعني. هذه حقيقة المبادئ إذا استطاع الإنسان يتقنها يعني يطبقها أيضا مع الناس، ليست المسألة إتقان. نحن أحيانا نتلقى المعلومات وليست العبرة في كمية المعلومات اللي موجودة في الرأس، العبرة الحقيقية في كيفية تطبيقها عندما التعامل مع الناس. لذلك تجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبه الصحابة على شيء كان ينبههم إلى أهمية التطبيق، لا إلى أهمية جمع المعلومات فقط. يعني شوف كيف الصحابة كانوا يتأثرون به مباشرة. أنس بن مالك يقول أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طعاما في طبق، قال فرأيته يتتبع الدباء. الدباء هو القرع، ما أدري إيش يسمونه في مصر، عاد
قرع
يسمونه قرع،
قرع عصب.
إيه هو القرع؟
قرع اللي هو النبات الكبير،
النبات اللي زي الكمثرى.
أيوة كبيرة،
اللي زي الكمثرى وزي الرمان كذا تقطع. لا مش
قرع،
قرع يعني كذا حجمه وينبت زي الرمان وزي العنب.
لا ده في لبنان بقى مش في مصر.
طب الدين اللي في لبنان
أفوكادو يمكن،
كيف ال... ما أدري إيش يسمونه هنا، إيش يسمونه في المغرب؟
القرع.
القرع، القرع يجي كبير وينبت على الأرض. لأن الثقيل يسمونه قرع.
بلمة
مصر قرع.
جيد.
أرع أرع الأرع. الأرع
في الأرض. المقصود أنس بن مالك يقول، سوينا قضية عشان يقول خلاص صدقنا إنه قرع، والله صدقنا. انت فهمت ايش هو؟
لا
ابيض الله نفع الله بالي. يقول انا انس بن مالك يقول فجعلت اتتبع الدباء، الدباء اللي هو ايه؟ يقول فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء زين. يقول فلم ازل بعدها احب الدباء اللي هو بعد إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب إيش؟
الأرع.
جزاك الله خير. شوف شدة يعني اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحبه من شدة الاتباع. أحمد بن حنبل رحمه الله يقولون رأوه مرة في بغداد خرج إلى أصحابه وصلى بهم صلاة العصر وقد أكل لا ما أكل قرع، أكل عادي، لكنه كان لابس إحرام. فقالوا له بعض لما انتهى من الصلاة قالوا يا إمام يعني مكة بعيدة والميقات الذي يحرم منها المكة بعيد وأنت تصلي بنا بإحرامك؟ فقال إني قد قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كتبت حديثا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم في بيته وصلى بالناس بإحرامه ثم خرج إلى الميقات، فأنا أريد أن أطبق السنة حتى لو بعد الميقات. المقصود أنهم كانوا يتلقون العلم، يتلقون المعلومات يجل أنه يطبق. إحنا مشكلتنا اليوم كثير من الناس عنده معلومات، عنده معلومات كثيرة. الآن اسأل أي زوجة وأي زوج، ده من كلامنا عن الزواج، لو تقول لزوجة الآن نريد كلمة في كيفية كسب محبة الزوج وكسب قلبه، قالت لك والله العناية بأكله، الطريق إلى قلب الرجل بطنه، أي أشياء نظرية، العناية بلبسي وإني أتزين أمامه، العناية برائحة مثل ما قال بعض السلف، توصي ابنتها قالت اعتني بما تقع عينه عليه، بما يقع أنفه عليه، يعني بالرائحة والعين ونحو ذلك. فتبدأ تعطيك معلومات عامة، معلومات حلوة يعني تتعلق بكسب الزوج، لكن هل أنت تطبقينها؟ هنا الكلام. كذلك الزوجة أحيانا كيف تستطيع تكسب محبة زوجتك؟ يبدأ يقول لك معلومات لكنه ما يطبق. ذلك أهل النار شي يقولون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما قال لو كنا نعلم، معلومات موجودة عندهم، لكن المسألة السماع المؤدي إلى العمل والعقل الذي يهديك لأنك تفعل وتواصل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. فالمسألة في الحقيقة تعتمد على السمع وتعتمد على العقل، لا تعتمد فقط على تلقي المعلومة التي تأتيك. أسأل الله يستعملنا وياكم بطاعته. أنا جاي زائر ترى ومسلم وسفري غدا، فأستأذنكم.
السلام
إن شاء
الله.
والله إني أنا ودي لكن سفري مبكر شوي.
أنا أوديك بكرة الصباح، أنا أطلع معك.
زين أحب نقطة
رقم. تطلع من منين؟ ما أدري شو اسمه هذه.
قبل أصير نقطة، هذه نقطة بسيطة.
قبل طيب. بس عشان أحيد النقطة.
لا آخر معلومة أستفيد منك فيها، إن نقطة الرصيد العاطفي في بعض الناس الشيخ محمد يوم تروح له وتعطيه رصيد عاطفي وتتكلم من قلبك، يمكن يكون هذا ستايلك في الحياة وأسلوبك في الكلام بهالطريقة. بغض النظر إنه يقول لك جامل وما جامل راح يتعود عليك عرفناها، لكن في بعض الناس يقول لك انت بهذه الطريقه كشفت نفسك دائما يا خليك ناس ما تفهم، خليك غامض، لا تعطي الناس نفسك، لا تعطي الناس انت شو وراك،
بهالحرف يعني بهاللفظ لا ترى الناس ايش عندك يا اخي، خليك شويه لا تكشف نفسك. لا ما ادري شو
ما لا دخل حسين كشف النفس. انا ما اقول لك اخرج اسرارك، لكن اثني على الاخرين. يعني انا مثلا اعجبني من كلام ولا اعجبني فعل معين، ايش اللي يمنع اني اعجابي اللي في داخل نفسي اخرجه على لساني؟ هذا هو المقصد اللي عندنا. يعني مشكلة بعض الناس دخل مثلا واحد وسلم سلام جيد وجلس، اعجبت انا به في داخلي في احتفائه بي، ليش ما اطلع الكلام على لساني؟ والله اقول والله اشكرك مثلا يا حدرج دحرج على لطفك وسلامك الحلو وكذا، خلني اطلع. احنا مشكلتنا ما نطلع مشاعر.
تصدق يا دكتور ان مش هذه تصاحبها مع الناس الاعلاميين في الاعلام، لما تشوفه يشوفك وتلاقيه معجب فيك او معجب مثلا في شيء قلته او في مقوله قلتها او في كتابه كتبتها او في نصيحه وتوجهتها عبر الاعلام، تلقاه ودي يجي يعبرك عن الاحساس هذا، بس ما يعرف ان عندنا عميق كبت مشاعر، عميق عدم تفريج الحاسيس البعض. يعني ان احاسيسنا دائما محبوسه. يعني حتى واحد مثلا امه مثلا قومت الصبح وتعبت القومه ما يقول بدي جزاك الله خير، اخوه مثلا ساعده في موضوع معين ما يقول الله يقول شكرا. ما في مع كلمه شكرا الله يجزاك خير ما قصرت بيض وجهك موقفك، ان دائما بخيلين في مشاعرنا.
احسنت الله. وهذا اللي اقصده انا امس لما قلت لكم ان الناس احيانا نحن المشاعر السيئه نخرجها
الله يجزاك،
والجيد ما نخرجه. يعني ممكن واحد ياتي في رائحه سيئه فتلقاني اقول له مثلا انت من متى ما اغتسلت؟ من متى ما تروشت؟ والله يا اخي في كريمات تنحط في الابط، في وابدا اهزئه بكلمتين، بينما قد اشم في رائحه عطر جميله ولا اطلع ولا كلمه حلوه. الله يجزاك. فيصل
دكتور، ما تعتقد على النقيض من كلام عبد الله انه ممكن شخص فعلا بيزيد الرصيد العاطفي عن اشخاص معينين، لكن تجد بان اسلوبه في نوع من المبالغه، بحيث ان حتى الاشخاص اللي قاعدين يسمعونه بيحسوا نوع من يعني التملق في كلام الشخص الاخر اللي قاعد يعني الناس تقول يدهن سير الشخص اللي قدامه، والله انت بصراحه والنعم فيك، انت افضل واحد، اتمنى لو في ألف بس منك او واحد منك يعني في العالم كان الكل بخير. المبالغه في رصيد العاطفه انا اعتقد بيكون مردها عكسي، فالمساله تحتاج نوع من الموازنه، بحيث ان انت فعلا ما تعطي لشخص اكثر من حقه ولا توحي بالاشخاص الاخرين ان انت نوعا ما منافق في الكلام. ايش رايك شيخ في الكلام؟
بالعكس جميل، هو احيانا ترى المبالغه في الرصيد العاطفي يجعله يتحول الى نوع من الاستهزاء بالاخر.
بالضبط.
يعني اذا بديت اقول له مثلا ايش الاكل هذا؟ احسن اكل، صدق والله المطاعم الكبار في اكبر الرحمة ما تسوي خلاص عاد انت لو تزودها شوي خلاص بدا ينزل
يعني. تعطيه حقه وشوي زياده بس مو باكثر يعني، بحيث
انه عفوا اقصد ان في ميزان معين للتنافق، في ميزان وانتبه لا يشعر الناس اني قاعد انافق.
طيب عبد الرحمن، كيف انا ازود مهاراتي هذه؟ انا عندي مثلا عندي رصيد من مهارات، كيف اقدر احسن مهاراتي هذه واقدر اضيف فيها معلومات زياده؟ كيف؟
جميل. طبعا عموما وجود المهارات عند الناس ينقسم الى قسمين، في مهارات مكتسبه ومهارات فطريه. اعطيك مثال على المهارات الفطريه، تجد احيانا بعض الشيبان كبار او عوام الناس اللي عمره ما اخذ دوره وعمره ما قرا كتاب، تجد ان الله تعالى معطيه قدره على الالقاء الجميل فطريا. مثال، احيانا بعض الناس اذا بدا يسولف وبدا يقول قصه معينه وبدأ يقول قصة مثلا، طلعوا للبر يوم الأيام وغرزت السيارة وبعدين جاءوا يدفون السيارة، تجد أن أسلوبه في ذكر هذه القصة يختلف عن أسلوب الآخر. يعني مثلا تجد أنه قاعد يسولف، أنا بعطيكم الآن أسلوب معين وأريدكم أن تذكروا لي المهارات التي مارستها خلاله لأجل أني أجذب الشخص، أجذب السامع. فهمتم؟
نعم.
كويس، يعني أبيكم تكتشفون الآن بعد ما أقول لكم. أفرض أني أنا واحد من الشيبان أو مثلا أبو عبد الكريم شاي، هو شاي بخلقه يعني، بس أني عاد أضرب مثال عليه. قلت لكم مثلا يوم من الأيام طلعنا البر، كان في مطر وفي ربيع وطلعنا البر، والله واحنا نمشي في هالبر ومطبات ونطلع وننزل، والله وصلنا الى المكان اللي نبغاه. لما وقفنا السياره جينا وخذنا غدانا وحطينا وتغدينا والحمد لله امتلأت بطولنا وشبعنا وشربنا الشاهي ووسعنا صدورنا وانتهينا. جينا ركبنا السيارة، لما مشينا شوي وتغرز السيارة تدخل في التراب، ندف ندف السيارة من ورا، ندف ندف ما في فايدة، واحد معرق والعرق من كل مكان، ندف السيارة ندف ما في فايدة، والغبار الواحد يتح من الغبار اللي يشوف، المهم ندف لحد ما طلعت ووفقنا الله ومشينا. سؤال، انتهت القصة، ايش المهارات اللي ما مارست اللي مارستها حتى استطعت اني اجذبكم؟
نعم
شيخ. اي فيصل.
اول شيء نبرة الصوت والاصوات اللي تطلع يعني معبرة مع الموقف.
احسنت.
الكح، العرق، هذه الامور.
إيه؟ ومثل لما قلت
تصويرية يعني.
لما قلت ندف السيارة تحس انك قاعد تدف معاي.
صح. كمان سلسلة مترابطة ان مشينا وطلعنا
و... القصة مترتبة.
ايحاء ايضا بايديك، حركة
احسنت حركة اليدين. إيه؟ تحس انك قاعد تدف معاي.
فضلا يا شيخ عن تفاعلك مع القصة، ممكن انك الاحداث الدقيقة، العرق والغبار وهذا ممكن
بالدقة قاعد يصف، يعني حتى العرق اللي نزل ذكره في القصة. ممتاز. ها
القصة لو واحد سردها بيقول طلعنا للبر وتغدينا وغرزنا
بس مثل قصة يوسف ورع ضاع ولقوها هلا
بس لوبك خليت العالم
جميل. تلقى هذا لما يخلص، ولو قطعتك عبد الله، تلقى الشايب لما يخلص ممكن يكون جالس واحد مثقف مع ماجستير ولا دكتوراه، فيقول تجد الشايب هذا كبير السن وهو يتكلم، اللي صب الشاي نسى الشاي وقعد، يمكن بعض الجوالات ترن ما يردون عليها، يتحمسون معه، ثم إذا انتهى قال له واحد مثقف وحلي وكذا، قال ذكرتني يا فلان والله قصة مرة احنا طلعنا للبر وشفنا مدري يجيك من الخكارية وبعدين مدري ايش سوينا، ايو في باركينج في البر وبوفيه مفتوح زين، بعدين بالله احد بيستمع له
الفكري
ما لا تعتمد المسألة على المعلومات اللي في راسك، تعتمد على ايش؟
اسلوب.
تعتمد على اسلوبه في الطرح. تعتمد على اسلوبه في الطرح.
هذا
مسألة. هذا كثر. هذا الشيء. الشيء الثاني ليست مسألة بس، شوف هذه مهارة اعطاها الله الشايب هذا بفطرته، استطعنا نحن ان نكتشف النقاط التي ادت الى نجاحه، صح؟ طيب ليش ما تأخذ ورقة وقلم تقول في نفسك طيب ليش استمعوا إلى هذا الرجل ولا استمعوا إلي وأنا رجل مثقف؟ أبدأ أقول حركات اليدين، ولما يتكلم يأشر بيديه، شرب شاي، امسح العرق، حركات اليدين، العناية بنبرات الصوت، العناية بكذا، وبالتالي نقدر نألف فيها مؤلف ونطلع كتاب عن فن الإلقاء، عن فن الخطابة، عن فن الاتصال إلى غير ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية من الأشياء المهمة أيضا واللي لها تعلق بهذا، ليست المسألة فقط في فن إلقاء، أيضا في فن إيش؟
استمع.
في فن استماع. يقول لي واحد من المدربين، أنا أخذت عدة دورات فيها مسألة الإلقاء، فكان واحد من اللي دربونا مرة من المرات يقول لي أخذت في فن الاستماع، في فن الاستماع 15 دورة كيف أستطيع أني أستمع. طبعا يمكن في مبالغة يعني عاد ما أدري، هي إن شاء الله أنه صادق، لكن ما يحتاج لها هذا المقدار كله. الاستماع ينقسم إلى أقسام، خذها فائدة كذا على الطائر. الاستماع إلى صغير، والاستماع إلى كبير. الاستماع إلى قصة تعرفها، والاستماع إلى قصة جديدة عليك. الاستماع إلى صغير، أبغى اثنين منكم يا جماعة يطبقون ونبدأ نصلح لهم اللي عندهم. كيف أستطيع أني أستمع؟ أفرض أنك قدامك واحد صغير يقول لك قصة معينة وأنت تستمع لي، أريدك أن تمارس معه مهارات الاستماع، من هز الرأس، ترداد بعض الكلمات، تعبيرات الوجه، حركات اليدين إلى غير ذلك. ما أبغى اثنين، واحد يمثل لي على أن هذا حسين،
إن حسين عنده خلفية.
طيب أنت تبي تصير الكبير ولا تبي تصير الصغير اللي يسولف؟
أنا بصير الكبير.
الكبير اللي يتفاعل.
أوكي. أوكي. يتفاعل.
اللي يتفاعل وأنت الصغير.
أوكي.
طيب قم عند
قم بعد
حدرج مدري دحرج مدري أبو رفاعي، راح هناك وخل حسين يجي هنا حيث انك تطبقها. يعني ابغاكم تطلعون الاشياء اللي نجحوا فيها.
هو اخوي الكبير؟
انسى ان احنا عندك الان. انت الصغير.
بعد انا الادوار يا ولد.
ممكن نبدلها بعد شوي.
صدق حبيبي تصدق؟ ومرة وانا ماشي بسيارة وخطأ. ومسرع.
شلون ماشي بالسيارة؟ صغير وماشي بالسيارة.
ايه صغير.
لا انت في المدرسة، في المدرسة واحد جلدك.
اوكي واحد
جلدك. واحد جلدك ايه. جاي يصيح
يصيح
ما في مناديل ترى اللي جت معك كذا وقال خلها
أم يوسف واحد ضربك في المدرسة
أم يوسف أبوك أخوك أخوك العود
أوكي أخوك الكبير
أخو يوسف ضربني اليوم في المدرسة
وأعطاني بوكس
ضربك؟ لا ما يحق له
ودوني المدير وفصلوا هالولد وقالوا يب ولي أمره شو لازم تجي معاي بكرة
أكيد أحرجك في الموقف
صدق ضربني
كان ضربته قوية صح؟ تألمت وين التأثير؟ تأثير
طيب اقلبها حضرج أنت متفاعل قبل قليل
أنا متفاعل
يعني تبغى تقوم مكان يوسف؟
ها
يا يوسف قم لا يجلدك أنت وش تبغى تصير؟
فاعل فاعل يحضر جوا يزبطونها
والله يزبطونها لا لا وش تبغى تصير أنت؟
أي حاجة
خليني
أنا
كبير وصغير عشان
أشوفه. يلا أنت حضرج حضرج على أنك أنت الصغير. وهو بيتفاعل معك.
بتفاعل معه بس.
قل له قصة.
يلا قل قصة.
قالوا قصة حصلت.
شكله بيقول قصة حقيقية. خلقة حصلت لها قبل أمس.
بابا بابا بابا.
شوفي.
بابا. هو ضربني بالبوكس كذا.
ضربك؟
ليش؟ دفع لك.
دفع عليك؟
دفع عليك في وشي
ليش؟
لا ضربني هنا
شو سويت حبيبي ليش؟
عشان رحت هناك سألت منه سندويتش
اوه
ها؟ عشان انا جعان هدي سندويتش
كمل ما خلصنا باقي مهارات
هدي سندويتش يا بابا
حاضر حبيبي من عيوني بس شو السالفة شو فهم
هو ضربني كذا بالبوكس في مناخيري
ضربك؟
اه انت مين؟
حبيبي تعرف ما اعرف
طيب لا عموما ادائهم جيد يوسف وحدرج
والله يزبطها
الاداء جيد لسه ما خلصنا لسه باقي تطبيق عدة امور هذا يا جماعة من مهارات الاستماع يوسف تفاعل جيد طبعا وحسين واخي انا اغلط في اسمك محمد خليها بلاش حدرج محمد من أهمها يا جماعة في المهارات التفاعل بترديد بعض الكلمات أو تدري خلني أخذ معكم المهارات اللي مارسوها الشباب أعطوني إيش استفدتوا من المهارات اللي قبل
كان في حاجة ناقصة يعني بالنسبة ليوسف وحسين مثلا لما بيقول له ضربني المفروض يقول له وريني ويشوف وشه يعني كلها الضربة
بسم الله عليك لا طقك ممتاز أيضا
وبعدين نبات الصوت ما تطلع
ايه المكو ممتاز
نبات الصوت ما تطلع معه يعني ويدك المفروض لازم تجي ما ليش يعني
ايه ليش طقك
النبات
والله تتفاعل
عليه
تقول له تعال تعال شوف
بسم الله عليك احنا وحيد
تمسكه
الله اكبر شوف الرقه يا اخي صدق الله خير طيب هذا تفاعل بين الصغير والكبير اعطوني تفاعلك مع واحد كبير في السن شايف افرض انك أبو زوجتك رجل عمره وصل إلى 80 سنة
ما تقدر تزعل
وقاعد يقول لك قصة معينة ولازم تتفاعل معه من يطبق لنا
هذا؟ هذا أبو عبد الكريم
أنا رجل الشيبان
لا لا لا
ها أنت تعرف للشيبان؟
مرة
تبي تسولف أجل أبو
خلوا رفاعي
أبو
عواد
أبو عواد يصلح ممثل أبو عواد تصلح ممثل في تمثيلية بدوية أردنية أبو عواد له يا زلمة والله أدراك ما عليك صراحة أبو عواد له يا زلمة بدو هذا بدو يطبق معك يا دحرج قم عن الزلمة يا دحرج
وش يطبق
عن الزلمة
دور اني انا شايب
ليه شو هاضي ليه ليه ليك هو عم
انت الشايب
انا الشايب
هو يعرف الشيء
هو الحين بيسولف عليك وانت تفاعل معك كما تتفاعل مع كبير السن
انا الشيبة يعني
انت تبغى تصير الشيبة ولا او بدل معاها واحد
منكم
يلا خليك
شيبة
خليك
شيبة
الله اكبر شغل
والله
ايه
ايبل هذول والله ما تقوم والله ما تاخذ غطة
والله يا شيخ مصورين على الهواء خليكم رجال
شيخي انا بعلمك
شغله تاخذ غطة
صدقني
هذه
شفت ايبل هذه
هذا
كود لازم
كود لازم في البداية
ضروري
زي مير
ومير
منتب يبي له ينضبط. يلا اقول لك ابو عواد شو هالجلسة؟
هل من الشايب هو ولا انا؟
لا الحين انت بتسمع هذا ابو زوجة.
هذا الشايب يلا.
ايه
بالله
باحلى لك يا ولد.
ايه تحسف يا مزوجته.
والله يا محمد هو والله انت خوش رجل ولكن عليك بعض الملاحظات. ايبل اولها طال عمرك روحتك بالسيارة تالي الليل طلعتك من البيت هذه وين صارت؟ وين صارت؟ ما يدري.
يا جماعة ترى اعتبروا نفسك بدورة تدريبية لك ابو عواد. شو هالحكي يا زلمة؟ لا هو مسكين قاعد يصل المهم دبر نفسك عاد هو هذا شغل شيبان
طريقته
ايه الشايب
لا كيف حاجة بيده فكيف
سوي مع الرأي
يا رفاعي يا جماعة احنا نتعلم ويا رلولي لا والله جد احنا الحين في دورة تدريبية اعتبر نفسك فانضبط واستمع يلا اعد من جديد ترى اللي بيضحك انتوا عندكم سجن؟
ايه هذا وراك
يلا تكفى اللي بيضحك طلع للسجن
خلاص
ها انت وراك ساكت عند عمك مساك الله بالخير يا عم وشلونك؟
انا ساكت طيب دور لك ساكت انا مستمع حمد
لا لا انضبط معه
محمد الله حيه
هلا والله
شلونه؟
الله يسلمك
ويلك اسبوع ما شفناك
والله مشاغل الدنيا عم
مشاغل تليت عن عمك؟
اي والله مشاغل
هلا هلا بدل لي
والله ما اقدر والله
هنت يوم انك انت يوم على هدبه هنت وين انت؟
بيت عرسان
بيت عرسان؟ انت يا محمد ما انت بمضبوط لا 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 حتى ما انت بمضبوط انت يوم انك تطلع من البيت وتنصص الليالي انا ما اويق عليك في فراشك قبل صلاة الفجر
يبيلك اسبوع عشان
ها؟ قبل صلاة الفجر بعشر دقائق على انت نايم صل صل العانة بدل اللحية صل
ايش بك انت
من العانة باللحية
قلب الدوح جازية
هذا مشروط الراجع هذا كوميدي
والله يا أخي لا لا يبغى
الواحد
يعرف يطبق
هو اللي بس
أنت حبيب ولطيف وتعرف أن استماع
والله
يلا طبق مع فارس بالله بس شوف أنت لا أنت عطى قصة معينة حتى يصير عنده فن استماع يتابع مو بتقلت السلمة تغسل شراعه شوف فارس الحين وليلة ومزوجة بنتك وطفة وتوى جايك من شهر العسل كان في الديرة
يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا بولدنا يا هلا يا هلا يا هلا شلونك؟
بخير يا مرحبا
طيب وش لو شفت ها؟ ايش بنشوف؟ ها؟ واضح السؤال. على والله
انزي
هذا الرجال يطبق
حبيب الله
احنا نتعلم
طوف
انا فارس اللي ما طوفته
شو زوري
هو قصه وشلون شفت الشوارع؟
انا قلت زوج راجع من شهر العسل
راجع من شهر العسل
وشلون شفت؟ يعني وشلون شفت شهر العسل؟
طيب كمل لا جميل شغلك يوسف
لا والله
هم اللي ما عندهم سالفة
يلا
ايش بك يا ابوي
يا هلا يا هلا يا مرحبا يا هلا يا هلا بولدنا يا هلا يا هلا يا هلا يا عوين يا هلا يا هلا وش لونك
والله الحمد لله
ويا وش لون شفت الديره اللي رحت لها
والله
هي بارده ولا مغرب ديرتنا ولا
والله يا ليتنا والله ماخذينك معنا
يا ربي لك الحمد
اي والله بس بتضيق علينا
كمل كمل الشغل ماشي
عساكم تونستوا
والله الحمد لله بشر كل امور
وش لو ان شفت الامور ماشي
عطى قصه معينه يوسف عشان نمارس فن الاستماع
انا وانا عمك
يوم اعرس
يوم اني عرست على هيبل. والله ونروح شفت بك المكان طال عمرك دون ابها ها ايبر والخضار والعشب يا ربي لك. لكن انتم يا الجيل الجديد ماليزيا وربا وايش ذا الامور ذي. لكن عموما هذه كيفكم هذه حياتكم، اهم شيء انك تكون راضي انت واهلك راضيين. ايبر
تجيكم
وعبد الرحمن اليوم
اسألهم شلون شفت
بيك
اليوم خاضر بالي بالك على قولتك. على العموم طبعا انا كنت اتمنى انه يعطيك قصة لمدة 5 دقائق لاجل يمارس معه مهارات الاستماع. مهارات الاستماع تنقسم الى 3 اقسام. طبعا انا اقولها لاجل الواحد يمارسها مع جميع الناس، مع الوالدة، مع زوجته، مع زملائه، مع ابو زوجته، مع دحرج، مع الناس جميعا يمارسها. هي تنقسم إلى 3 أقسام. تفاعل بالكلمات، وهو أنك ترد بعض الكلمات اللي يقولها. مثلا تجد أنه قال لك والله وبعدين طلعنا للبر، تقول ما شاء الله في البر مثلا، أو مثلا والطيارة قامت ترتج الطيارة في السماء. ترد بعض الكلمات لبيان للي أمامك أني أنا قاعد أستمع معك، متفاعل معك. المرة الأمر الآخر التفاعل بتعبيرات الوجه. كيف هي سويتها قبل شيء جيد؟ كيف تعبيرات الوجه؟ ها حسين
لا والله
أيوة كذا تحريك الحاجبين عند التعجب وغيره. الأمر الثالث التفاعل بالجسد كله. كيف بالجسد كله؟ آه يا رفاعي لك أبو عوا كيف أيوة كذا. إذا قال لك إيش مثلا، لو قال مثلا و
إيش لا قال لك قمنا وسوي كذا وتقوم
أيوة. إذا قال لك والمهم وبعدين طاح الرجال ومات، تقول مات مثلا إيه، أو تحرك يدينك. هذه كلها يا جماعة أساليب في التفاعل، ويلاحظها المتكلم. يعني تجد اني الان وانا اتكلم معكم، اذا بدا واحد منكم وانا قاعد اتكلم يتفاعل معي، تبدا عيني تتركز عليه دون غيره. يا جماعه تصدقون حتى في خطبه الجمعه مثلا، المسجد كبير شوي، حضر حول 10,000 تقريبا مع الحوش، ومع هالامه اللي امامي، اذا واحد منهم تفاعله رائع وانا قاعد القي وهي خطبه جمعه، تلقاني اركز عليه دون غيره كذا شعورا من عندك. إذا كان يهز راسه وأنا أخطب ولا يسوي كذا. أحيانا مرة خطبت عن مقتل عمر رضي الله عنه، فقلت أثناء الخطبة قلت ثم أقبل بلول أهل المجوسي وطعنه في بطنه ثم سحب الخنجر أثناء الخطبة. واحد من الجالسين أو مجموعة من اللي يتأثرون وعندهم فن بدي يسوي كأنه اللي مطعون، تجد أن نظري يتركز عليه دون غيره. من أهم الأشياء فن الاستماع أن تجعل تفاعلك بعقلية اللي أمامك لا بعقليتك أنت. بمعنى لما يأتيك ولدك الصغير ويقول لك قصة مثلا قطو دعست السيارة، أنت ما عندك مشكلة كبيرة في قطو دعست السيارة، ولا صرصور في هذا يعني واحد وطع عليه برجله، لكن بالنسبة لولدك هو يعتبر هذه قضية عنده ويعتبر خبر مهم. فأنت اجعل تفاعلك بناء على عقليته، بناء على اهتمامه هو بالموضوع، لا بناء على اهتمامك أنت. طيب من يعطيني شواهد من السنة النبوية ومن السيرة على وجود فن الاستماع عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها يا بس
قصة الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمير عندما قال يا عمير ما فعل النقير.
حسن لما قال له يا أبا عمير، أبو عمير هذا كان أخو من؟ أنس.
أنس
بن مالك كان عنده عصفور يلعبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه وبين له الاهتمام به. مات العصفور اللي معه، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، فيقول مات يا رسول الله، فيعيدها يقول طيب ما فعل النغير، يقول مات. هذا من تفاعله مع الصغار. ها حسين
قصة الحسن الحسين
أيوة
لما كان يصلي دائما يعني
كان يتفاعل معهم. من ضمن الأمثلة يقول ها حسين
عائشة رضي الله عنها عندما قصت عليه قصة الـ11.
أحسن هذا من وين جايبها؟ شكلك غاشها مني.
ليش شرفت؟
الله يسلمك. عائشة جلست مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، قال نعم، قالت اجتمع 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا على أن كل واحدة تذكر أخبار زوجها لا تكتم منها شيئا. فقالت الأولى: زوجي العفنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، إلى آخره. كل واحدة بدأت تذكر آلامها مع زوجها، وبدأت تذكر قصة 11 امرأة. هل هذا الموضوع مهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر صار في الجاهلية وسواليف حريم، هو يعني لهالدرجة متفرغ عليه الصلاة والسلام يسمع قصة 11 امرأة؟ لكن مع ذلك كان يستمع يستمع يستمع. فلما انتهت، آخر واحد اسمه أبو زرع، وكان أسلوبه جميل مع زوجته ثم طلقها. فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الكلام، قال: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في التعامل الحسن، غير أني لا أطلق. شوف تفاعله في الأخير وبيانها لها أن الكلام مهم، لدرجة أني حفظت قصة أبي زرع واخترت أني أكون مثله. هذا من التفاعل معها، من التفاعل مع في الاستماع، في التفاعل مع الزوجة. من ذلك أيضا يقولون: كان إذا كلمه أحد صلى الله عليه وسلم التفت إليه كله، ما هو بيقول له شندك، لا، كان يلتفت إليه، يعطيه وجه كله. هذا من تفاعله في الاستماع. من تفاعله في الاستماع لما جاء عمرو بن سالم، لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، في بعض القبائل قالت: نحن مع قريش بكر، وقبيلة خزاعة قالوا: نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. مضت سنة ونصف وصار مشكلة بين بكر وخزاعة، فجاءت قريش بالليل وأعطت بكر أسلحة وكذا، وقالت: اقتلي خزاعة، وراحت قالت: ما يعلم بنا محمد، احنا في الليل. فأقبل عمر بن سالم من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف بين يديه وأنشد شعر من ضمنه، قال: يا ربي، إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا جندا، في فيلق كالبحر يمشي زبدا. ثم قال: إن قريشا أخلفوك الموعد، وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وبدأ يهز الناس. فلما انتهى من الشعر، قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، وقوم الصحابة راحوا وفتحوا مكة. شوف هذا من تفاعله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، لا لا، الرجل متحمس الحماس، فتحمس مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحماس. لذلك تجد بعض الناس أحيانا وانت تتكلم معه إذا ما تفاعلت تقول: يا أخي عطني وجه، طيب بين لي أنك تسمع، أنت معي أنت معي، ما يحتاج يقول أنت معي، أنت من البداية بين له أنك معه، بهز رأسك، بتعبيرات وجهك، بابتسامتك أحيانا. أها،
شيخ، مثل واحد يقول واحد من أهلي توفى، يقول أحسن الله عزاك.
إيه،
أحسن الله عزاك، يقول فلان توفى أبوه، والله أحسن الله عزاك.
إيه، كان يقول لفلان أعرس.
فأنا أعرف.
إيه، لا، الأصل إنه يتفاعل.
ينبان مع مشايخة ومع وزام حبيبات الشيخ سديس، قراءة القرآن لما يجاوبك
بعض الآيات،
بعض الآيات تتفاعل معها بإحساسك، يحب الناس،
وبالتالي يتفاعلون الناس،
الناس يتفاعلون معهم في آياتهم.
صلاة المغرب أمس يوم تقرأ الشباب يصيحون.
إيه، حتى خطيب، أحسن، حتى خطيب الجمعة أحيانا إذا تفاعلوا الناس. أما خطيب جمعة واقف: أيها المسلمون، وبعدين يقول: يا أخي ليش ما تأثروا، ليش ما بكوا؟ يا أخي لأنك أنت ما تعرف تلقي، أنت لو كنت تلقي جيدا لتأثر الناس بك. كذلك في سواليفك أنت، ذلك تجد بعض الناس أحيانا عنده قصة أنت تعرفه وهو يعرفها، فيقول لك أحيانا: فلان عطنا القصة اللي صارت كذا وكذا. تقول: طيب ليش ما تقولها أنت؟ يقول: لا لا، أنت أسلوبك أحسن. طيب ليش أنت ما يصير أسلوبك حسن بعد؟ ليش تستعين بالآخرين دائما لأجل أن يذكروا الشيء دون أن تذكره أنت؟ صلى الله يوفقنا وإياكم.
سبحان الله، أبو عبد الرحمن، أنت في خطبك عندك إحساس
يا أخي، ويعرف يضرب بويا.
لا والله، حتى من بعد أنا معجب خطبتك آفة النساء.
الله عمي من إينيه هذه، ما أدري إيش اسمه.
من بعد خطبتك آفة النساء، صدق أسمعتها تأثرت فيها كثير.
الله يجزاك.
يوم قلت فيها حبس، تحبس شفتاك على اللسان، كان فيها حتى فكرة الحبس هذا، كان فكرة جديدة.
الشريط اسمه قصة سجين.
قصة سجين
موجود في الإنترنت طبعا اللي يبغى يسمع. وفعلا احنا اعتبرنا اللسان، يعني الله جعل عليه سجنين، الأسنان والشفتين، وما لأجل ان الواحد ما يتكلم الا هو يدري ايش يقول. لكن
عندك هذا ويب سايت
لا احنا شغالين عليه، لكن طيب. في صفحات في اللايف اسلام عندي 87 شريط.
طيب
وفي
ممكن ممكن انا يعني كذا
اعمل
لك ويب سايت هديه.
الله يوفقك يا اخي، انت كلك هديه لي.
الله يخليك
شيخ حمد،
لعلك ان شاء الله اذا طلعت من بيت عرسان. بس اخاف تتزوج وتنشغل عني.
لا لا
الله يتزوج، يعني بتحبين اكثر من مراتك.
اه اول امس في الفن ولا هو بمجامله لك والله، جزاك خير، اعطيتنا الشرايط وكتيبات مالك وقرينا منها شوي، وفيصل بعد يوم كنت يكتب منهم كذي، فقلت على الافم والله على الهواء.
الله يجزاك،
قلت والله اتمنى ان الناس يقرون كتبك ويشترون منها، شفت اسعارها رمزيه وخيريه يعني، سويها وجه الله
من لطفك. الله يحفظك. انتم ايش اعطوكم منها؟ انا امس ما ادري كم
اعطونا والله كثير،
اربع عناوين الظاهر لكل عنوان.
خمس
عناوين. انا اليوم جبت لكم، مريت مكتبه وشريت بعض المصاحف الصغيره وكتبت اهداء باسم كل واحد منكم.
الله
يجزاك. انا مصحف بس انا ما ادري هي في السياره معنا، لعل الاخوه ان شاء الله.
الله هديه
يعطونك اياها. وين ياسر؟ شفتك في السياره، اعطوني اياها في كيس السياره اللي جابتني.
انا قريت انها
واحد يتحرك بالشباب ولا تكفى يا حسين؟ عطني
فرق طيب.
قرأت كتاب إنها أمريكا.
اي
ما شاء الله حلو.
الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. سبحان الله، احيانا مثل هالكتب يكون لها نفع، يعني بعض الناس يكون غايب عنها.
طيب سؤال، وش
انا جاءني رساله على جوالي اليوم بعد لقائي معكم السابق او اللي قبله، واحدة تقول يا شيخ أنا كنت واقعة في معاصي، واقعة في أمور كذا، فلما رأيت اللقاء مع الشباب والكلام والتفاعل تبت إلى الله من كل ما عندي، وها أنا أعلن توبتي عبر هذه الرسالة. فأنتم إن شاء الله شركاء في الأجر.
الله
إيه والله، لعل الله تعالى أن ينفع. أحيانا سبحان الله سواليف يصلح بها أحوال بعض الناس وإحنا ما انتبهنا، سبحان الله تحسن أمورهم بذلك.
طيب وش أحسن لكم أنتم كدعاة، الشريط أم الكتيب؟
والله الكتيب الجيد فيه ان استعماله اوسع، تجده يعني تضعه في انتظار في مستشفى، تضعه عند حلاق، في الطائره، في اي مكان تقدر تعطيه الكتيب ويقراه مباشره. الشريط يختلف، يحتاج الى مسجل واحيانا يفسد.
طيب مواقع انت حصلت لها تحفظ اشرطتك وبعد سنين تجد موجوده يعني.
احسنت، ممكن انه يستمع اليه. احيانا في الطائره تجدني اركب ومعي مجموعه، احيانا الطائره قبل لا تقلع تجلس لها ربع ساعه الى نصف، واحيانا المسافه نفسها تمتد الى ساعه ساعتين. ايش اللي يمنع تعطي بعض الناس بعض الكتب يستفيدون منها؟ واحيانا تشوفه فعلا بدا يقرا، وصل للصفحه رقم 20 و30 والطائره لسه ما بدا قلع، تشعر بسعاده احيانا انك على الاقل حفظت عليه وقته، انه استفاد منه وانت تؤجر على ذلك.
فن التعامل
بين
الزوجين. تلاقي بعض الازواج في بعضهم تلاقيه تعامله برا من قمه
الادب. اي والله انك صادق.
لكن لما يجي بيته يتعامل مع زوجته تعامل ما هو طبيعي.
اسوء التعامل.
إيه. هل انه المونه طايحه بينهم انه يعاملها بالطريقه هذه، انه في واحد برا مثلا اول مره يشوفه يكون ادب واخلاق وتعامل ما في زيه؟
مش هذا السبب، السبب احيانا قد يكون سبب عفوا، وفي سبب ثاني ان اللي برا احيانا تتعلق بهم مصالح، وهو يضطر انه يتلطف مع جاره لانه ممكن يحتاج سيارته يوم من الايام، يتلطف مع زملائه لانه مشترك معهم في جمعيه الراتب، يتلطف مع مديره لانه يحتاج يعطيه اجازه، لكن زوجته احيانا قد لا يتلطف معها بناء على انه هو اللي مسكنه، هو اللي ينفق عليها، هو اللي كذا. لذلك ما لم يتعبد لله، يعني يعتبر حسن خلقه عبادة أتعبد لله تعالى بها، وإلا لا يمكن حسن خلقه إلا إذا اعتبرته عبادة. لذلك عائشة تقول كان خلقه القرآن، يعني يقرأ في القرآن، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن يطبق القرآن، يقرأ في القرآن مثلا قل مؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض بصر في التعامل، يقرأ مثلا وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام، كان خلقه القرآن اللي في القرآن. متى قالت عائشة الكلام؟ لما سألها عبيد بن عمرو أو غيره قال كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى أقرأ. قالت كان خلقه القرآن. تبغى تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ القرآن وتعرف أخلاقه. لذلك تجد أن حتى في بيته ما يدقق على كل شيء. هذا يا جماعة مهم، يعني لما يجيب المصاحف أعطيكم إياها. أحيانا يا جماعة نحن نقتل أنفسنا بالتدقيق على أمور صغيرة، يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى بيته جائع في الضحى، قال هل عندكم طعام؟ قالت عائشة ما عندنا طعام، ما عملوا ذاك اليوم طعام، ما عمل قضية وليش نايمة إلى الظهر وأنا جائع ليش ما أخبرتيني؟ قال إني إذا صائم، وسحبها صوم إلى المغرب. هي مشكلة أعمل قضية عشان ما في أكل؟ يوم ثاني دخل على أمي هانة عمته، تقول دخل علي وأعرف في وجهه الجوع. شوف العبارة، تقول في وجهه باين أنه جايع اليوم، أعرف في وجهه الجوع. فقال عندكم طعام؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هاتيه. تقول فأحضرت له خبزا يابس، هذا خبز من أمس من قبل أمس يابس، وضعته بين يديه فجعل يأكل. قال عندكم إدام؟ إدام يعني لبن ولا حليب أو مرق أو شيء ألين به الخبز. قالت ما عندنا إلا الخل. الخل يا جماعة تعرفون لو تشرب ملعقة خل أحرقتك هنا. هو شعر إنها مسكينة تقدم اللي عندها، أدقق وأعمل قضية عشان أكل. قال هاتي. قال فأحضرته إليه فجعل يجعل من الخبز في الخل ويضع ويأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، لأجل أنه يدخل السرور على قلبها. ما كان يدقق. أحيانا بعض الأزواج، الله لا يهينك الله لا يصر، أحيانا بعض الأزواج يا جماعة يعني في تعامله مع امرأته يبدأ يعذب نفسه في التدقيق على أمور هو في الحقيقة يمكن يمشيها. ليش الأكل بارد؟ هذا بالله شاهي تسوينا. طيب يا أخي مشى، لازم الشاي يصير درجته 100%، خلى 90، خلى 70. ليش تدقق على الأمور؟ أحيانا في تدقيقه في البيت، أخي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ وأن تريد كل شيء، خذوا قاعدة في الحياة يا جماعة، أي شيء في الحياة ليس شرطا أن يرضيك 100%. أنا أقول يكفي أن ترضى عن واقعك في الحياة إلى 70%، إلى 80، أحيانا 50، أحيانا 40. اللي دائما يريد كل شيء في حياته يرضى عن 100% لا يمكن يعيش سعيد، ما لم تتعود على تمشية الأمور والقناعة ومشها. ولا كان يا أخي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة، تخيل واحد راجع من معركة، لما اقتربوا من المدينة شعر أن عائشة تعبت وهي على بعيره وهو على بعيره، فقال للجيش تقدموا عنا، فتقدم الجيش عنهم. التفت العائشة قال انزلي، فنزلت. قالت تسابقيني؟ يبغى يوسع صدرها. بالله هذا وقته؟ واحد راجع من جيش وتعب وعلى بعير، ما هو على سيارة، على بعير. يعني أنت لو تركب بعير نصف ساعة أصابك ألم شديد في ظهرك. البعير يعني الجمل كمل. يعني ومع ذلك كلها تسابقيني؟ قالت تسابقك ويتسابق صلى الله عليه وسلم وياه.
لو هو كان في 50،
وهو كان صلى الله عليه وسلم تجاوز 50، ربما في 60، لأن لما هاجر من مكة عمره 53 سنة، ثم تزوج عائشة بعد هجرته من مكة بسنة سنتين. لاحظ يعني عمره 55 56، ومع ذلك انظر كيف يمشي الأمور، ما يدقق. فجالس مرة مع عائشة في البيت فسمع صوت في المسجد، هو بين المسجد وبين بيته صلى الله عليه وسلم جدار، فقال قام ونظر إلا فيه قوم من الحبشة في يوم عيد يلعبون بالحراب، يأخذ الحربة ويرميها فوق ويقفز ويأخذها وبعدين يرميها ويقفز الثاني. أعجبه المنظر، التفت إلى عائشة قال تريدين أن تنظري؟ لا يفوتك المنظر. قالت نعم. أقبلت إلا الجدار رفيع عليها، عادة المرأة أقصر من الرجل. قالت ما أستطيع أني، فاتكأ صلى الله عليه وسلم على الجدار وحملها. تقول فاتكأت بذقني على كتفه وجعلت أنظر. طبعا هو الموقف هي حربة ترمى ويأخذونها كلها نظرة وانتهينا، فطولت ويتنظر. قال انتهيتي؟ قالت لا، وقف لها تنظر. قال انتهيتي؟ قالت بالله من يتحملها اليوم؟ قالت لا، وقف تنظر. انتهيتي؟ قالت لا. سألها 3 أو 4 مرات، تقول حتى قلت انتهيت فأنزلني. تقول عائشة بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتتذكر تجاربها الجميلة معه، تقول والله لقد كنت أقول له لم أنتهي وأنا قد انتهيت، قد شبعت يعني، لأنظر قدري عنده وبشوفه بيقول لي انزلي خلاص ولا بيوقف لحد ما أنا أقول خلصت. تقول لأنظر قدري عنده، ولأجل أن يتسامع بذلك نساؤه فيعرفن أنه يحبني. شوف أيضا الحريم الغيرة بينهم، تقول حتى يقولون شايلها 3 ساعات لأعرف قدري عنده. اليوم ناقصين واحد أنتم،
محمد السعيد
ميت ولا
لا؟ موجود
ابو رفاعي، ابو عوان.
هلا
لك يا زلمي.
هذه صراحة
أي والله هذا طبعا المصحف ليس والله في قيمة أبو عبد الكريم ليس في قيمته المادية حتى نعم. سبحان الله اليوم لما جيت أشتريه يعطيني مصحف فقلت عندك شيء أغلى منه أقصد أغلى قيمة ثم انتبهت يا أخي كل المصاحف غالية قال أعطيك أرخص فأحيانا أرخص وأغلى ما ودك تستعملها مع المصحف فأنا جايب لأحمد الشمري من منكم من ممكن أن يراه بعد ما أنت ممكن تقابله سمى أبو نودي عشان تصير قومتك وحدة
لا هذه
شوف مصحف كدل محمد الراشد اللي بيوصل محمد أحمد الشمري
الشقة عند أخوي
ممتاز ممتاز الشيخ يوسف سمى مع أنك ما سمعتني قصيدة أشيانها ما أدري وش يا أبوي الله يكرم أبو حدرج زين إنك كتبت حدرج يا أبوي عاد مش كل مرة أعوذ بكلمة الله تبارك
سنتين
ما طلع دم محمود عاد توصلون هلا عودنا إنه معنا لكن عاد أخ فيصل الله يجعل ربيع قلبك لا ترى عاد هو ذاك ابتدع البدعة الله
يكرمك
الله يكرمك الله يكرمك
الله يبارك فيك
شيخ عبد الله سلم هذا لما خلص لما البوس لما خلص
ان شاء الله
جزاك الله خير الاخ حسين سم خذ اجل هذا حق الشباب كلهم سلم راسك
اربع بوسات
يا ابوي جزاك الله خير الله لا يهينك عبد الكامل سم الله يحفظك يوفقك هذه بس لحظات وداع خلها باللاسلكي الأخ محمد أسعد من توصلون هلا يلا جزاكم الله خير الله يشتبي فارس الله يجزاكم خير
أنا الوحدة بعطيك
يا أبو يعطني يا دريانا الله يجزاك خير الله أنا حبيت بس
ما سألت اليوم يوم ما بات مكتب سألتها بعد أشطتك ما بعد
الا والله يا اخي لقيت كتب لي انا ما دريت عنها
هم انا حصلتها هنا كنت بقول لك
انا وين من عندهم بس جزاهم الله خير اسال الله ينفع انا ماشي للرياض ان شاء الله لعلنا
نراكم
يكفي للي قبله شوي بنكلف عليكم سلاما